بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا سبحانه وتعالى من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم الثالث والرابع ونحن في دائرة الاقتصاد الإسلامي والضوابط الشرعية التي ينظم بها الحق لخلقه طريقة اقتصادهم وتعاملهم المالي، وهذا يدل على أن الإسلام اعتنى بالاقتصاد كما اعتنى بالاعتقاد، فإذا حصل خلل في الاقتصاد دلالة على حصول خلل في قرار الحكم، وإذا حصل خلل في الاعتقاد هناك دلالة على حصول خلل في العلم، ولذلك لابد لكل مسلم أن يعرف هذا الاهتمام العجيب الذي اعتنى به القرآن في الجمع بين الأمرين، بمعنى أن الديانة لا تقوم إلا على هاتين الركيزتين: اقتصاد سليم واعتقاد سليم. وفي هذا وقد مر معكم جملة من الآيات التي كلها تشتغل أو تتكلم أو تتناول هذا الموضوع الاقتصادي، وأعلى درجات الكلام كانت في مسألة الربا، وهي الدورة المالية الربوية: كل قرض جرى ربح فهو ربا. ويدل هذا على أن القرآن يعتني كما تمام الاعتناء بطهارة المال كما يعتني بطهارة الحال، فالإسلام هو دين الطهارة، والله يحب المطهرين، سواء كانت الطهارة الظاهرة في الأعضاء أو كانت الطهارة الباطنة في الروح والقلب. قال سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، مر معكم في الآية السابقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتكلمنا حول هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى يبسط لعباده الملتزمين من أهل الورع والخوف من الله في تعاملهم بالعمل الصالح، وأنهم دلالة إيمانهم إقامة أسباب العمل، وأن من العمل إقام الصلاة الالتزام بها في أوقاتها، وإيتاء الزكاة دفع الأموال لمستحقيها. هؤلاء الذين يكونون كذلك لهم أجرهم عند ربهم، أي الله سبحانه وتعالى يتولى إعطاءهم جوائزهم في الدين والدنيا والآخرة، وينزع عنهم مفهوم الخوف، لأن الذي لا يؤتي الزكاة والذي يتعامل بالربا والذي يختل عنده الاقتصاد يصاب بعلة اسمها الخوف والقلق، يكون دائما قلق على نفسه وعلى ماله، ولأنه ليس بينه وبين ربه أمن، يشعر أنه خان ربه، فيلزمه ذلك دائما القلق والخوف، خوف في الدنيا وخوف عند الموت وخوف في الآخرة، نسأل الله الحفظ والسلام. ولا هم يحزنون، أي لا يصيبه غم ولا حزن من دائرة اقتصاده ومن دائرة اعتقاده. لماذا؟ لأنه صدق في فعله مع الله سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكر هذه الآية التي قد سبقت الإشارة إليها تكلم معها هذا النموذج من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة، خاطب هذا النموذج من الخلق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الله سبحانه وتعالى علم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرر الاقتصاد من الأساليب الجاهلية التي يمتص فيها التاجر أو صاحب المال الشعوب والفقراء، في سبيل تحصيل المال، وهذا أهم موضوع يتكلم عنه القرآن في مسألة النظر إلى الفقراء والمساكين وأهل ذي الحاجة، ووجوب اعتناء التجار والقائمين بالأموال على هذه الشرائح الفقيرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قبل الكلام عن الاقتصاد والكلام عن المال أولا التقوى، لأن المتقي هو الذي يدرك المعاني وهو الذي يعنيه مثل هذا الأمر الشرعي. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما بقي من آثار الربا، لأن الدين قد حارب الربا وقد أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الربا في مكة، كما سمعتم أنه في حجة الوداع في المدينة كذلك لما ذهب إلى مكة لحجة الوداع خطب وقال الربا تحت قدمي، وأول ربا أضاعه ربا العباس، فأول قدم النبي أسقط الربا من مقامه الذي كان يتفاخر فيه إلى مقام الذلة، بمعنى أن النبي وضعه تحت قدمه انضبط بسير النبي محمد، فصار سير الرسالة والدعوة المحمدية هو المهيمن على النظام الاقتصادي، وهذا فيه نصرة للفقراء وفيه نصرة للمحتاجين، وهذا الدلالة على أن عزة الدين في نصرة المسكين والفقير والمحتاج، وليس في نصرة التاجر والحاكم والغني إلا إذا قام بحقه في أمره مع الله أو قام بحق العدل، فمقامه عند الله كبير. فيقول وذروا ما بقي من الربا، وهذه كلمة ما بقي دلالة على أن الدين قد عالج هذه القضية بأساليب اقتصادية أخرى، وبقي شيء من الربا يتعامل به البعض، فخاطب المؤمنين الذين استوعبوا الدين واستقر الإيمان في قلوبهم ونفوسهم بأن يتركوا التعامل بهذا الأسلوب، سواء كان التعامل من حيث أن يكون هو صاحب هذه المعاملة أو أن يكون يضطر أن يحتاج إليها فيذهب إلى التاجر الذي يتعامل بالربا، كلا الأمرين يمنعه الإسلام. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، علق الإيمان بالاقتصاد، علق الإيمان بالاقتصاد في هذا الموقع، وربما في مواقع أخرى علقه بالاعتقاد. فيقول إن كنتم مؤمنين، أي إذا كنتم موقنين بأن هناك رب وأن هناك دين وأن هناك تحرر من أعمال الجاهلية إلى غير ذلك، فتجنبوا ذلك. فإن لم تفعلوا، وهذا إنذار، ودائما الإنذار الرباني من أخطر الإنذارات، لأنه يبلغ إلى أعلى درجات ذروة العطاء في الرحمة، فإذا وصل إلى أعلى درجات الارتقاء في الرحمة وبين الحق من رحمته ومن محبة العبادة أنه أمرهم بشيء فخالفوه. فيقول فإن لم تفعلوا، لم تتوقفوا عن الربا في تعاملكم به، ولا كذلك بضغطكم على الفقراء والمساكين من خلال ابتزاز المال وامتصاص دمائهم، فيقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، عبارة عن إعلان حرب، إذن استعدوا لحرب، بمعنى انذار في أي لحظة من اللحظات قد يفتح الله لهذه النماذج حربا من الحروب، والحرب التي يشير إليها الحق سبحانه وتعالى حينا قد تكون عقوبة سماوية، وحين قد تكون عقوبة أرضية. العقوبة السماوية مثل ما يجريه الله من الكوارث، والعقوبة الأرضية فيما يجري بين الناس من الحروب والفتن وتسليط الناس بعضهم على بعض. وربما لو تعمقنا في كلام القرآن ونظرنا إلى الواقع الذي نعيشه الآن ونرى ما يدور في عالم الأمة، ربما أن يكون وراء ذلك كثير من التجاوز لأمر الدين. دائما الناس تعبد الظواهر، عرفتم الظواهر؟ تعبد الشيء الذي تراه، والإسلام لا ينظر إلى ما ترى أنت ولكن ما وراء ذلك. فإذا قلنا أن لما تعاملت الأمة بالربا وتسهلت فيه وصار هذا الربا جزء من حياة الشعوب، وما من بيت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ودخله الربا، ومن لم يدخله الربا دخل إليه غباره، معنى ذلك هذا إذان بالحرب، لأن رضا أي إنسان بالحرام أو التعامل به أو الرضا به يدخله في التبعة في المسؤولية. فلذلك إذا غضب الرب ساوى بين المحب والمبغض، بين المؤمن وغير المؤمن، ثم يبعثهم على نياتهم. قال فإن لم تأذنوا فإن لم تفعلوا، ولم يقل تتكلموا، قال فإن لم تفعلوا تغيرون أسلوب الاقتصاد وترجعون إلى حقيقة الدين فأذنوا بحرب من الله ورسوله. انظروا كيف جمع الله، جمع الحق بينه وبين نبيه. الحرب دائما من الله، لكن لأجل يعرفون أن مسألة الالتزام للنبوة هي الالتزام للحق. فالأمر من الله مع تقدير هذا الرسول الذي هو مبلغ عن الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا تأييد رباني لنبيه حتى يستشعر الناس ثقل النبوة وأمانة الرسالة. لأن قد تجد في بعض الأحوال عند الناس شعور بأنهم مؤمنين بالله لكن غير مثقين في النبوة، إما أن يستضعفوه أو أن يعتبروه مجرد بشر، أو كما يقول بعض أدى رسالته راح، إلى غيرها من الألفاظ المهينة التي تدل على ضعف حقيقة الإيمان في الرسول باعتباره المرسول من عند ربه. فالحق سبحانه وتعالى يضع هذه الحصانة لرسول الله في كل مسألة في الاقتصاد والاعتقاد، ويقول أن الحرب مشتركة بين الحق سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء الذين يعبثون بالشعوب ويتعاملون بالدورة الربوية الحرام. وقد ذكرت لكم بالأمس أن أساليب الربا متنوعة، حين تكون ما يسمى بغسيل الأموال، وحين تكون بالقمار، وحين تكون بالدورة الربوية العالمية أو المحلية أو الإقليمية. كل واحدة من هذه بالنسبة لنا الآن هي جزء من دراستنا العلمية الشرعية، وأخص طلاب الكليات. فهذا مسألة يجب أن يقتنع بها المسلم وأن تتغلغل في شغاف قلبه حتى يعرف أهميتها كما يعرف أهمية الاعتقاد في ربه، لأجل أن يعلم أن الذي أصاب الأمة في غالب أحوالها سوء فهم في الاعتقاد وسوء تصرف في الاقتصاد. وعندكم الركنين المتعلقة بعلامة الساعة. الركن الأول خلل في ليه؟ خلل في العلم والاعتقاد أدى إلى ما نحن فيه، وخلل في ليه؟ في الحكم والاقتصاد أدى إلى ما نحن فيه. طبعا نحن شعوب لسنا حكام، فدائما علماء الشعوب يجب أن يقرروا العلم من خلال النصوص وليس مما يراه الذين ينظرون في مجتمعات المسلمين. وهذه مهمتكم أنتم كشعوب، اليوم أنتم جزء من الشعوب في طلب العلم، وغدا ستكونون في مواقع الحياة، ستكونون في مواقع العمل، ستكونون في مواقع الاقتصاد، ستكونون في مواقع العلم والاعتقاد. دائما خذوا معكم هذه المعاني التي إذا أردتم النجاة كما قال مولاكم إن كنتم مؤمنين، وأما إن كنت إمعة ما فعله الناس تفعل، ما قاله الناس تقول، ما اعتقده الناس كان صحا أو خطأ اعتقدت، إذن فأنت خرجت عن دائرة الإيمان الذي يخاطبك ربك. فإذا خرجت عن دائرة الإيمان والعياذ بالله إذن أذن بحرب، لا بد أن أصلك الحرب، إما أن يكون ببلاء أو ابتلاء أو علة أو صراع مع أحد آخر، أو أن يجري الله لك فتنة نسأل الله الحفظ والسلامة فتقع فيها على أم رأسك، يعني بمعنى أنك يصعب عليك أن تخرج منها وتشتغل أنت بمن يؤذيك في الدنيا، وهو عقوبة من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويتدارك الحق سبحانه وتعالى بعد وين تبتم، أنذرهم بالحرب وبعد علق المسألة، قال فإن تبتم تراجعتم تجاوزتم الخطأ أدركتم حقيقة الإيمان رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى، وإن تبتم في شر فلكم رؤوس أموالكم. كل الدورة الربوية والرصيد المالي يجب أن يسقط من دائرة المال الربوي وترجع إلى رأس مالك الأول. هل تعتقدون أن أحد من رؤوس الأموال الكبيرة سيفعل؟ وبالطبع لما نكون صريحين في هذا، لأن هذه مسألة دينية، الناس يعتقدوا أنك مثلا متحامل على نظام ولا على حاكم ولا، ليست القضية قضية التحامل، هي قضية صدق مع الله. فلذلك يقول فلكم رؤوس أموالكم، يجب أن تتوقف البنوك التي تتعامل بالربا، وكل واحد يبحث عن رأس ماله الذي أدخله في أول سهم ويأخذ ماله من هذا السهم، فإنه مبارك. وباقي الأرصدة والأموال التي تعبث بها الدورة الربوية يتركها بأي طريقة، تذهب في أي مكان آخر لأنها ليست فيها بركة. هذا لمن يؤمن، لأنه غير المؤمن ما يؤمن بالبركة، هو يؤمن بالعدد ولا يؤمن بالمحتوى أو المضمون. الإسلام يهتم بالمضمون وليس الشكل وليس الظاهر. فيقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا أنتم تدخلون في أفعال وأساليب اقتصادية تظلموا بها الناس، تأكلون أموالهم بالباطل، ولا أنتم أيضا تظلمون. لا يريد الله لكم الشر، ولا يريد لكم الحرب، ولا يريد لكم النار، يريد لكم الجنة. وهذا التوجيه الذي يجمع بين التحذير أو بين النذارة والبشارة، هذا أسلوب قرآني عالي يجمع لك بين البشارة والنذارة. كما خوفنا بشرنا، لكن ربط البشارة بالتوبة، كيف يتوب العبد سواء كان في الجانب المتعلق باعتقاده أو باقتصاده. ثم يشير الحق سبحانه وتعالى بعد أن أثبت لنا حقيقة السلامة في الاقتصاد، وأن المؤمن سيتوب، وأن سيكون لك رأس مالك، وأنك ستتجنب هذه الدورة الربوية أو القمار أو غيرها المحرمة. في التعامل اليومي مع الفقراء والمساكين في الحياة، وإن كان ذو عسرة أي فقير غير قادر على أن يؤدي ما عليه من الدين، استقرض منك إنسان شيء، أنت أعطيت إنسان مال على مهلة في تجارة أو في معاملة فأصابته عسرة أي لم يقدر أن يرد ما عنده، قال فنظرة إلى ميسرة، يجب أن يكون المتعامل مع الفقير والمتعامل مع صاحب العسرة أن يعطيه مهلة، يعني خذ لك 6 شهور لم يوفي وعرف حقيقة أنه معسر إلى سنة، بل وصل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أوسع، وهو إشارة إلى قوله إن تصدقوا خير لكم، أي تسقط عنه نصف مالك الذي لك، تسقط عنه نصف. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد فرأى كعب بن مالك مع أحد الأنصار يرتفع أصواتهم في المسجد ويتنازعون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى كعب وقال هكذا، بمعنى أسقط عليه نصف الدين، فقال سمعا وطاعة وأسقط نصف الدين وانتهت القضية، بمعنى إيجاد الحلول حتى لا تظل هذه القضية معلقة. فالمعسر غير قادر على أن يفي، والتاجر أو المعطي لديه من المال ما يكفي، فينظر للمعسر فإنه من فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة يوم القيامة. وأصلا المعاملات هي من أجل النجاة في الآخرة، كما سمعتم في الدرس الماضي أو قبل الماضي أن المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، العالم الآخر حرج، ما أحد بيأتيك بمظلة، ولا أحد سيأتيك مثلا بما تشربه، ولا توجد مطاعم ولا أسواق، الناس في صعيد واحد كلهم ينتظرون الحساب، وفوقهم الشمس ترتفع فوق رؤوسهم قدر ميل، منهم من قال ميل من حيث العدد الزمني، ومنهم من قال ميل مثل ميل المكحلة إلى حد القرب، بحيث أن الإنسان كأنما أنه سيحترق، نسأل الله الحفظ والسلامة. هذا الوعيد الشديد له علاجات، وهو أن يتبرأ الإنسان من كل شر في اقتصاده واعتقاده حتى يضمن السلامة في الدنيا والرضا من الحق سبحانه وتعالى، والسلامة في الآخرة والثواب الجزيل. فيقول سبحانه وتعالى وإن تصدقوا خير لكم، تسقط عنهما ألزمته به طلبا للثواب طلبا للأجر. إن كنتم تعلمون، إن ارتقى مستوى علمكم إلى معرفة ما أعد الله للمتصدق، ما أعد الله للمسامح للمعسر، فإن الله تعالى أكرم منك، أنت ربما أسقطت عنه شيء، المولى لا يتركك، يعطيك ما هو أوسع وأوسع، إن تقرض الله قرضا حسنا كما جاء في الآية يضاعف، يعطيك زيادة وزيادة لأنك تعلمت الوفاء. فالحق سبحانه وتعالى لك أوفى بل وأكثر وأكثر، وهذا التعامل مع الله هو أفضل المعاملة انتظارا لثوابه. كثيرا من الصالحين ومن آل البيت ومن الأولياء قد يترك حق من حقوقه طلبا لما عند الله، دلالة على عظم إيمانه بالله وعلمه بحقيقة ما عند الله. وكثير من الناس لقلة علمه وعلاقة بالله سبحانه وتعالى يحرص على أن يأخذ حقه ولو كان عن طريق الظلم، مستعد يقتل لأجل يأخذ حق من الحقوق. والإسلام والدين يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإن لك عند الله مكانة، والمدى الزمني لا تشتغل به، لا تعتقد أنك لازلت مظلوم، لأنه أي مظلوم أوكل أمره إلى الله فإن الله تعالى ينصره، إما في القريب العاجل أو في الزمن اللاحق إلى يوم القيامة. فإن الله لا يظلم الناس شيئا. إذا ارتقى إيمانك بالله سبحانه وتعالى لم يعد عندك اعتناء بالدنيا أكثر مما يجب، فالدنيا هي مجرد وسيلة. عرفت الوسيلة؟ ماذا تجدون عند الباب؟ أحذية ولا لا؟ إذا نظرت للدنيا مثل الحذاء أنت شرفت، وإذا نظرت للدنيا كما التاج فأنت سقطت. في أناس ينظر للدنيا كأنها تاج مرصع يعتني به ويهتم به، في إنسان ينظر للدنيا كأنها حذاء. إذا وصلت إلى هذا الحد إذن أنت عرفت قدر الدنيا على حقيقتها عند الله، لأن نحن الآن ما نسخر من الدنيا ولا أهلها، لكن نقررها كما قررها مولانا سبحانه وتعالى وكما تكلم عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا وذاك فالحذاء دور، هل تستطيع أن تسير في الحر من غير حذاء؟ هل تستطيع أن تسير في الشوك من غير حذاء؟ إذا نظرت إلى قيمته في موقعه فهو ذو قيمة كبيرة، والدنيا هكذا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لذلك يقول سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بعد هذه الآيات الكثيرة من الكلام عن الاقتصاد والاعتقاد والدين والقرآن والصلاة والزكاة، يذكر الناس بأن كل ما يدور في الحياة من شؤونكم في الدنيا يجب أن يكون عندكم تعظيم لأمر آخر وهو الرجوع إلى الله. واتقوا أي ضعوا بينكم وبين ذلك اليوم حاجز، يعني كلمة التقوى أن تتقي، اتقيت الشمس بالمظلة، اتقيت مثلا السيف بالترس، هذا يسمى كيف تتقي الشيء، من التقى يتقي. فلهذا يقول واتقوا يوما، سماه يوم. لماذا؟ يقول لأنه يوم لا ليلة فيه. الدنيا 24 ساعة كل يوم تمر عليك، الآخرة ما فيها 24 ساعة، يوم واحد وهو أطول يوم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في سورة المعارج 50,000 سنة. هذا الشيء الذي يصعب على الإنسان تقديره واللي يرينا حجمنا، احنا حجمنا بسيط جدا، لكن الإنسان إذا عظم ما فهم وأسقط ما علمه ربه، نظر إلى الدنيا بإجلال ونظر إلى وعيه بإكبار، وهو علمه ووعيه ودنياه وما هو فيها كما جاء في الحديث لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإنها جناح بعوضة قيمتها فيها لمن أراد أن يستفيد منها على دناءتها ورذالتها، كما قال تعالى في الآية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه العملية، عملية التجارة والحياة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيك. الكفار هنا ليه؟ زراع، ليس الكفار الكفار، كفار الزراع، لأنه يسمى كافر لأنه يغطي البذر بالتراب. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيك فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مثال للدنيا أنك لا تعطيها أكثر من حجمها، وأنها مثلها مثل المزارع الذي يضع البذرة في التراب ثم يغطيها وينتظر حتى تصلح، تمر 3 شهور صارت حصيد هشيم لا شيء، أكل منها ما في بطنه وأكلت الطيور ما أكلت وذهب ما ذهب. هذه الدنيا. إذن ما عند الله خير وأبقى. ما عد الله سبحانه وتعالى للمؤمن الذي يوقن بالله أن له عند الله ما هو أعظم. الحيوان كما سماها في القرآن الآخرة، وأن الآخرة هي الحيوان، ما هو الحيوان؟ الحيوان اللي يدب، الحيوان أعلى درجات المعاني في الحياة، كيف تدب الحياة في الكائن، فالآخرة عين الحيوان، أي أصل البقاء الدائم الذي لا موت فيه، دوام الخلود. هذا وضع القرآن للعبد المسلم، ولهذا تشرف المسلم، تشرف المسلم بكمال وعيه. نحن الآن نعيش في عصر قدسنا العلم النظري وعلم الكفر، حتى صار عند بعض الناس هو العلم الذي يسمى علم، وصار الدين أذل دروشة، والدين هذا ثقيل، والدين هذا ما جدد الحياة ولا صنع المجتمع، حتى ترى المسلمين تخلوا عن هذا الدين. ولما تخلوا عن هذا الدين هبطوا من الوعي الرباني إلى الحضيض الشيطاني. ماذا حصل؟ هبطوا من الوعي الرحماني إلى الحضيض ليه؟ وما بقي أحد منكم يهبط. خلوا بالكم، حاضر، لأجل تبلغوا درجة الفهم. أنا الآن أخاطبكم وأخاطب عقولكم وأرواحكم، اللي عنده عقل بيفهم الآن، واللي عنده روح بيفهم بعد 10 سنين. وانتبهوا، فهموا، الناس محتاجين لعلاج، ما هم محتاجين لوصف. كل يوم نسمع الوصوف، الإذاعة تصف والتلفزيون يصف والأخبار تصف والعلماء يصف والمساجد كلها ما شاء الله ما حد مقصر، لكن العلاج غير، الحل غير موجود. إذا أخذ الإنسان أسلوب العلم ماذا تتعلم؟ إن كانت تتعلم لأجل الوظيفة فأنت مثل الحيوان الذي ينتظر العلف من صاحبه لأجل يأكل ويشبع ويسمن. وإن كنت أنت تتعلم لأجل تنقذ أمة فأنت أخذت نصيب من بركة الرسالة التي جاء بها النبي محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لأجل يعلف الشعوب يملأ البطون. الشعوب تأكل وتشرب مما أعطاه الله في الأرض، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن مسألة بديهية، نحن كمسلمين كمؤمنين ارتفع مستوى وعينا وإيمانا أن الترتيب المتعلق بالحياة يضع الله له أسباب، خذ بالأسباب وسر. لكن المسألة الأخرى الثانية الإيمان، يقين بأن هناك حساب، عقاب، آخرة، موت، برزخ، صراط، ميزان، عقوبات، جهنم، جنة، وتضعها دائما أمام عينك وتفكيرك، وتكون إنسان بين الرجاء والخوف، الرجاء في الجنة والخوف من إليه من النار، الرجاء في رضا الله والخوف من سخط الله. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك. ما يمكن تقول اللهم أني أسألك الجنة وحدها، رضاك والجنة، وفوق ذلك ماذا تقول؟ النار وسخطك والنار. لماذا؟ لأن العقوبة أصلا في السخط والثواب في الرضا، الجنة ثمرة. إذا وصلت إلى هذه الدرجة من اليقين تعلم أن الجنة إنما تأتيك بعد رضاء الله. ولهذا في الآخرة في الجنة أناس يمنحون الجنة لكن لم يرضى الله عليهم. وعندكم في النصوص أن من يلبس الحرير في الدنيا ويلبس الذهب في الدنيا لا يلبسها في الآخرة. طيب كيف ما يلبسها في الآخرة إذا دخل الجنة وفي الجنة؟ قال لك لأن هذه عقوبة، الله تعالى لا يرضى عن فعله فيظل عنده عقوبة في الدنيا وهي أشد العقوبات، أن يدخل الجنة فلا يلبس الحرير، أن يدخل الجنة فلا يلبس الذهب، لكن إما دخل بالشفاعة أو دخل بأي سبب من الأخرى من الأسباب الأخرى دخل الجنة. إذن هنا يحرم من أشياء كثيرة يتمتع بها أهل الجنة لأنه في الدنيا لم يراعي حرمة الله، لم يراعي الضابط الشرعي. وفي النار كذلك، إذا حصل من الله رضا حتى وأنت في النار يخفف الله عنك العذاب، كما يشار في قصة أبي لهب الذي يعطيه الله تعالى كل يوم 2 شيء يشعره يمصه في فمه كالعسل أو شيء ما يتعلق بما أراده، لأنه فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم 2، مع أنه كافر. أبو لهب معروف القرآن فيه، لكن ما دام هذا الفعل سبب في الرضا فإن النار تخفف عنه. ومثل ما يذكر في أبي طالب أنه أخف الناس عذابا يوم القيامة على ما قيل في بعض الروايات أنه مات على دين آبائه. كل هذا يرينا عظمة مفهوم الإيمان العالي الراقي. وكلنا ما ندري من يعطيك الإيمان، أنت تسأل الله تعالى أن يثبت فيك الإيمان، تسأل الله تعالى أن يثبت فيك اليقين، وبعد ذلك تسلك مسالك البلوغ إلى ذلك. كيف تسلك مسالك البلوغ إلى ذلك؟ لا تستخدم الجهاز يعني. انتبه، تسلك مسالك اليقين في ذلك. الصلاة وسيلة، مسح رأس اليتيم وسيلة، الشفقة بالناس وسيلة، العفو عند المقدرة وسيلة، صدق مع الله وسيلة، حفظ لسانك وسيلة، حفظ فرجك وسيلة، تجنب المعاصي وسيلة، كل هذه تثبت فيك الإيمان. وعكسها العكس، إذا فعلت تقوي عليك الشيطان، يخترق الشيطان حياتك، تفكيرك، طموحك، ذاتك، يملك جوارحك حتى تعيش نعوذ بالله شيطان في صورة إنسان، ولا يتم بعد ذلك يخلصك من ذلك إلا التوبة. نتوب إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إيه؟ لعلكم تفلحون. هذه المعاني اللي سمعتموها هي الأصل في هذا المعنى. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله، ليس لأحد في مجال إلا لواحد، من هو؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أعطاه هذا الميزة دون غير من الأنبياء، ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس. دائما هناك إشارة الوفاء في الكيل والميزان الذين يوفون، فالحق سبحانه وتعالى يشير إلى أن يوم القيامة تقام موازين القسط التي لا حيف فيها ولا ظلم. وأدق ما يمكن أن تعرفه مثل الآن في زماننا توجد موازين دقيقة توزن الذرة، يوجد الآن موازين إلكترونية تضع الشيء عليها تزنه كما هو ما ينقص منه شيء. قال مولانا سبحانه وتعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يضرب بذلك مثل، أخذت القلم مثلا وأتيت بصفحة بيضاء وزنت الصفحة البيضاء على ميزان دقيق عرفت القدر لها، ثم أخذت القلم وعملت خط وأعدتها للميزان، هل سيظهر شيء؟ ما بيظهر، لكن عند الله يظهر أدق ذرة، لأنه الخط اللي بتعمله هو عبارة عن عشرات الذرات، لما تكبر 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 الصورة تجد هي نقاط كلها عبارة عن ذرات خلايا. فالحق سبحانه وتعالى يقول أن الموازين التي بيضعها يوم القيامة يسمونها موازين القسط مثقال الذرة. الذرة عبارة عن الخلية أو الشيء الذي تراه في أمام الضوء، كما ذكرت لكم بالأمس، الضوء لما ترى الضوء وترى شيء هكذا يسير ذرات، هذه الذرة الصغيرة وهي أقل جزيء في المادة، أصغر جزيء في المادة يسمى له يسمى الذرة. وفي الذرة كما قال سيدنا علي شمس، أي بمعنى أنها لو فلقت هذه الذرة لو وجد داخلها قوة وطاقة، لأجل نتعرف على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: واتقوا يوم ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس، أي كل ذات، ما كسبت أي عملها، إن خيرا فخير وإن شرا فيه وإن شرا فشر، لأنه قد قال: وهديناه النجدين. وهذا يرينا مسألة الفرق بين قضية القضاء والقدر وبين المسؤوليات المشروعة علينا. انتبه، بين القضاء والقدر وبين المسؤوليات المشروعة علينا. قد يقول قال: والله هذا اللي حصل خلاص قضاء وقدر، أنا إيش بعمل أمام القضاء والقدر؟ نقول: لا تفهم القضاء والقدر خطأ، فالقضاء والقدر يسلم به، ولكن ما أخطأ فيه الإنسان يحاسب عليه، يحاسب عليه في الدنيا ويحاسب عليه في الآخرة. لأن النبي العبارة تقول وهي لأحد الصالحين: حاسبوا أنفسكم قبل أن وزنوا أعمالكم قبل أن، هذا المجال الذي يلزمنا أننا نحاسب أنفسنا ولا نجعل القضاء والقدر كما يقولوا في زمانكم شماعة تعلق عليها كل شيء. ما جرى من القضاء والقدر ليس بيدك ولا يقدر أحد يتدخل فيه، لأنه تدبير الله. ثم أعطاك الله نسبة من الاختيار، هذه اللي أنت تسأل عنها، تسأل عن نسبة الاختيار. الدواب الأخرى الكائنات ما تسأل عن شيء لأن ما عندها نسبة اختيار، عندها إلهام رباني وإدراك، فهي ليست مسؤولة ولم تنزل عليها رسالة ولم تكلف بشيء، وإن كانت هي في حد ذاتها بفطرتها تعبد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن من غير تكليف، كما في الجنة ما يدخل الناس الجنة يظل التسبيح والتحميد على ألسنتهم، لكن ليس تكليفا ولكن تشريفا. فدائما يلهج لسان الإنسان بالحمد والشكر في علاقة بالله سبحانه وتعالى من غير ما يتحمل المقدس. اذكر الله 100، اذكر الله 1000، شوف كيف الإنسان يضيق يتعب، قد يترك الذكر لأنه يشعر أنه مخالف ومعارض لطبيعته، يريد شيء آخر. فلذلك في الجنة يكون شيء طبيعي مسألة الله، مسألة الذكر، مسألة التحميد، مسألة التسبيح، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فيقول الحق واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم أي البشرية لا يظلمون، لا يخافون أن الحق بيظلمهم. الآن تجد بعض الطلبة يقول والله ظلمني الأستاذ، أخذ علي العلامات، ما احترم موقفي، أخطأ في تصحيح معلوماتي، إلى غير ذلك مما أنتم الآن تعايشوه. يمكن لجاء الاختبارات والامتحانات تعايش بهذه الفكرة، دائما تلقي باللوم ليس على نفسك، تلقي باللوم على معلمك، تلقي باللوم على الإدارة، طبيعة حال الإنسان. قال لهم ربي لا تلقوا اللوم على ربكم، الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. راجع نفسك وتابع نفسك حتى ترتقي إلى مستوى مدركاتك في مسؤولياتك أمام ربك. معلوم أن هذه الآية الكريمة هي آخر ما أنزل الله سبحانه وتعالى على ما ذكره بعض أهل العلم، أشير أن هذه الآية آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا قال هذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم، وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 9 ليال ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى. فهذا القول مرجح أن آخر آية نزلت في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فهي الآية التي توجد في سورة البقرة، وهي سورة كم؟ آية كم؟ 28 أعتقد، 28. هذه الآية آخر ما نزل. طيب كيف آخر ما نزل ولا يوجد في آخر؟ المفروض تكون عند أولاد رب الناس ما دام آخر ما نزل. يقال القرآن له صفتين، صفة نزول وصفة ترتيب، يعني تلاوة ونزول. فالنزول نزل القرآن مفرقا منجما، أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن ما هي كل السورة، الآية الأولى فقط. فكيف ارتبط هذا بهذا؟ عندما جاء جبريل يراجع النبي ويذاكره القرآن، إذن فأولا نزول ثم تلاوة. فكان جبريل يأتي كل سنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه القرآن مرة، أي يضع القرآن كل شيء في مكانه، وهذا يقال ترتيب توقيفي، وليس لأحد حق أن يغير. لو أن واحد قال الآن أنا بعيد القرآن على حسب النزول، بأبدأ بآية اقرأ وبنتهي آخر القرآن بهذه الآية على قول، أو الآية الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي على حسب نظام النزول، نقول هذا حرام بل لا يجوز، ومن فعل ذلك يؤثم. لماذا؟ لأن الذي رتب القرآن على أسماء السور وعلى الترتيب الذي نقرأه في المصحف إنما هو رسول الله، فالترتيب توقيفي. نعم في أشياء أخرى أضيفت مثل الشكل، مثل الوقوف المسجلة، هذه صحيح عمل بشري، لكن ترتيب القرآن في تلاوته هو من عند الله، مسميات السور هو من عند الله، فلا يجوز لأحد أن يغير شيء من ذلك. نعم ممكن أن يستدل، أن تأخذ آيات وتستدل بها على شيء معين، فهذا جائز باعتبار جزء من الاستنباط أو الاستدلال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم اسق العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم اللطف والعون والتيسير لما تحب وترضاه، بارك اللهم لنا في دروسنا وفي مجالسنا في طلابنا، وأعطنا وإياهم ما أعطيت وخواص عبادك الصالحين، ويسر لنا أسباب الزيارة إن شاء الله واللقاء في تلك المواطن على ما نواه عباد الله الصالحين، محفوظين من كل انحراف، من كل انصراف، ومن كل انجراف ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.